الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى، مثال ذلك اسم الفناء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله يتكلم عن الصوفية، لأن الرسالة رسالة العبودية، والصوفية أخلوا بالعبودية، حيث إنهم قلدوا مشايخهم في مصطلحاتهم وتركوا السنة، وكل شيخ طريقة يبتكر له منهجا خاصا يتبعه المنتسبون إليه، يتفرقوا في دينهم فرقا، كل طائفة تنتسب إلى شيخ الطريقة عندهم، ويتخذون هذا دينا، بل إنهم يبايعون على ذلك، يبايعون على ذلك، لأنهم لن يتركوا هذه الطريقة. هكذا، فهم يعتمدون على مشايخ الطرق ولا يعتمدون على السنة والأحاديث الصحيحة، وإنما يعتمدون على ما يرسمه شيخهم، وقد يأخذون كلام مشايخهم وإن لم يكن واضحا متشابها، ويحتجون به في أنه ليس بحجة، حتى ولو كان واضحا فليس بحجة، فكيف إذا كان غير واضح؟ فهم أخذوه قضية مسلمة لا يناقش أبدا، وشابهوا بهذا اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ والمراد بالأحبار العباد، المراد بالرهبان العباد، والمراد بالأحبار العلماء. اليهود والنصارى اتخذوا أقوال عبادهم وعلمائهم دينا، ولو كان مخالفا لدين الله عز وجل. ولهذا لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية، وكان نصرانيا على دين النصارى في أول أمره قبل أن يسلم، لما سمع هذه الآية استشكلها وقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فهم رضي الله عنه أن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا أنه أن يسجد لهم ويركع لهم وأن يدعوهم يستغيث بهم، فهم هذا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال أليسوا يحلون ما حرم الله أتحلونه؟ قال بلى. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فمن اتخذ العلماء والعباد حجة يحتج بأقوالهم في الحلال والحرام من غير دليل، نعم نحن لا نرفض أقوال العلماء، ولكن نرفض ما خالف الدليل. أما إذا وافق قول العالم الدليل فنحن لا نرفضه، إنما نرفض ما خالف الدليل، هذا هو الذي نرفضه، لأنه لا أحد يشرع مع الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ تشريع حق لله جل وعلا، والحلال ما أحله الله لا ما أحله الناس، والحرام ما حرمه الله لا ما حرمه الناس. فتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله هذا عبادة، عبادة لله، وتحريم ما حرمه غير الله أو أحله غير الله هذا عبادة لغير الله. فيفهم هذا. والآن كثير من الصحفيين والمفتونين يقولون ليس المسألة فيها خلاف، ما دام فيها خلاف فنحن نأخذ بأي قول من الأقوال المتخالفة. الحجاب فيه خلاف، والاختلاط يقولون فيه خلاف، سفر المرأة فيه خلاف، إلى غير ذلك. ونسوا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. ونسوا هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لكن الهوى هو الذي حملهم على، إما الجهل أن بعضهم جهال ما يدري، وإما أنه يدري لكن الهوى ما يوافق هواه أخذ به ولو كان باطلا، وما يخالف هواه تركه وإن كان حقا العياذ بالله. يجب أن يفهم هذا، أن العبرة ليست بوجود اختلاف في المسألة، العبرة بما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. والعلماء المحققون ينهون عن أخذ أقوالهم بدون تمحيص. يقول الإمام الشافعي إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا يقولون. يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. كلام عظيم. هكذا قول الأئمة. أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، إذا جاء الحديث عن الصحابة فعلى الرأس والعين، إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. معناها أنه إذا جاء قول الرسول فعلى الرأس والعين، إذا جاء قول الصحابي فعلى الرأس والعين، إذا جاء قول التابع ينظر فيه، نحن رجال وهم رجال، فكيف بغير التابعين؟ كيف بغير التابعين؟ والإمام مالك رحمه الله أقواله مشهورة، يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أشد جدلا من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هذا كلام الأئمة، كلام العلماء، حذرون من أخذ أقوالهم بدون عرض على الدليل، ويقولون نحن نخطئ ونصيب بشر. ما ادعوا لأنفسهم العصمة، ما ادعوا لأنفسهم العصمة، وإنما يقولون ما وافق الدليل خذوا به، وما خالف الدليل اتركوه. والآفة عند هؤلاء إما الجهل وإما الهوى والعياذ بالله، وهذا أشد. نعم.
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ،
كما من كلام المشايخ، يعني الصوفية وغيرهم، هذا ما هو خاص بالصوفية. نعم.
كما فعلت النصارى.
نعم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. نعم.
مثال ذلك اسم الفناء.
الفناء هذا من اصطلاحات الصوفية، والفناء معناه الاضمحلال وذهاب الشيء، الاضمحلال الشيء وذهابه بحيث لا يبقى منه شيء، هذا هو الفناء في اللغة. ويريدون به أحد ثلاثة أمور: الفناء الشرعي، والفناء عن السوى، فناء السوى، وفناء الوجود. الفناء الشرعي هذا محمود، معناه أنك ما تأخذ إلا ما جاء به الشرع ولا تنظر إلى ما سواه، هذا مطلوب، تأخذ ما جاء به الشرع تترك ما سواه، تفنى عنه وتعتبره كأنه غير موجود. والثاني فناء السوى، هذا عند الصوفية، يقولون إذا بلغ الإنسان غاية القرب من الله فإنه لا ينشغل بالعبادة، لأنه وصل إلى الله عز وجل، فيفنون عن العبادة بمعبوده عن عبادته، بمشهوده عن شهادة إلى آخره. هذه عند الصوفية. والثالث فناء الوجود، وهذا قول أهل وحدة الوجود كابن عربي وغيره، يقولون ليس في الوجود إلا الله، فالله هو الوجود كله، السماوات والأرض والجبال والكلاب والحمير والآدميون، هذه هي الله، والذي يثبت موجودا غير الله فهو مشرك، فلا موجود إلا الله، الكون كله هو الله، ولو ادعيت أن هناك خالقا ومخلوقا تكون مشركا عندهم. غاية التوحيد عندهم هي الفناء عن الموجودات كلها، وأن تعتبر الوجود كله هو الله، وهذا ما يسمى بوحدة الوجود، وهو أكفر مذاهب أهل الأرض والعياذ بالله. نعم.
مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع.
نعم.
نوع للكاملين من الملائكة والأنبياء والمرسلين.
الفناء الشرعي. نعم. وهو الذي عليه الملائكة والأنبياء والمرسلون والصالحون والعلماء والمحققون، وهو أنهم تمشون مع الشرع، مع أوامر الله ونواهيه، ولا يلتفتون إلى أوامر فلان أو نواهي فلان أو قول فلان أو قول علان. نعم.
ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين.
نعم. وهو فناء السوى، يفنون عما سوى الله، يفنون عما سوى الله، فيلغون الأسباب ويلغون الأمور، والعبادة يقولون ما لها قيمة لأنك عرفت الله ووصلت إليه. نعم.
ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين.
نعم.
فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله.
نعم.
بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره.
الفناء عن إرادة ما سوى الله، أي أن لا يريد العبد إلا الله، لا يريد العبد إلا الله عز وجل بعمله وطاعته وفي أموره كلها، لا يريد إلا الله، ما يريد أحدا سواه، يخلص العبادة لله عز وجل، هذا هو المطلوب. نعم. الأول،
فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله،
عن إرادة العبد، يعني إرادة ما سوى الله. نعم.
بحيث لا يحب إلا الله.
لا،
بحيث لا يحب إلا الله،
لا يحب إلا الله، محبة عبادة التي معها ذل في المحبوب، أما المحبة الطبيعية هذه ليست عبادة، هذه طبيعية، مثل ما تحب الطعام والشراب والزوجة، وتحب الأولاد والوالدين، وتحب الأصدقاء، هذه محبة طبيعية ليست عبادة، تحب المال هذه طبيعية، ما لم تقدم هذه الأشياء على محب على ما يحبه الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هو ما عاب عليهم أنهم يحبون هذه الأشياء، يعني هذه محبة طبيعية، إنما عاب عليهم إذا قدموا محبتها على محبة الله عز وجل، إذا قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله، قدم المال على طاعة الله، التهاب المال عن عبادة الله وعن ذكر الله، ترك الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، تركها شحا بوطنه وبمسكنه ومساكن ترضونها، فهذا هو الذي توعده الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تشغله هذه الأشياء يحبها، لكنها لا تشغله عما يحبه الله، فليس في هذا لوم. نعم.
بحيث لا يحب إلا الله، ولا نعم. يعبد إلا إياه.
نعم.
ولا يتوكل إلا عليه.
نعم.
ولا يطلب من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد، حيث قال:
أبي يزيد البسطامي من أئمة الصوفية المعتدلين.
نعم. وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد ألا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية.
نعم. أريد ألا أريد إلا ما يريد الله جل وعلا، فيقدم ما يريده الله على ما تريده نفسه. نعم.
أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية، وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله،
لأن إرادة الله على قسمين: الإرادة الكونية والإرادة الدينية. الله جل وعلا له إرادتان: إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. وكل ما شرعه الله جل وعلا من العبادات والطاعات فقد أراده إرادة شرعية. نعم.
وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه. وهو
تكون محبته تابعة ورضاه تابعا لما يحبه الله ويرضاه. نعم.
إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب.
نعم.
ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والمرسلين.
ولا يحب من الخلق والأشخاص إلا من يحبه الله كالملائكة والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، يحبهم في الله عز وجل، يحبهم في الله عز وجل، هذا من العبادة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب في الله وعاد في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم.
ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا
ولا يحب الكافرين، لأن الله لا يحبهم، لا يحب الكافرين والمنافقين، فيكره ما يكرهه الله ويبغض ما يبغضه الله ويعادي من عاداه الله. ولا يحب إلا ما يحبه الله أو من يحبه الله عز وجل. هذا هو الولى والبراء، هذا هو الولى والبراء الذي يريد كثير من الصحابيين والملاحدة الآن أن يدفنوه، ويقولوا لا يكون عندك كراهية، لا تكره شيئا، لا تكره أحدا، يسمونه الكراهية. يريدون أن يقضوا على هذا الأصل، فلا تكره شيئا ولا تكره أحدا، فيريدون طمس هذا الأصل في الإسلام وهو الولاء والبراء. قاتلهم الله. نعم.
ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله سبحانه إلا من أتى الله بقلب سليم، قالوا هو السليم مما سوى عبادة الله أو مما سوى إرادة الله أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد.
يعني سلم قلبه أن يحب ما لا يحبه الله أو يريد ما لا يريده الله شرعا، أو فكما سبق يكون محبته وإرادته ورغبته تابعة لما يحبه الله ويرضاه، ويكون بغضه وعداوته تابعين لما يبغضه الله ويعاديه الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تبقون إليهم للمودة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نهانا الله أن نحب أعداء الله وأن نوالي أعداء الله، شيء واضح في القرآن. يريدون طمس هذا المعلم العظيم من الكتاب والسنة. نعم.
وهذا المعنى
يقولون هذا من التسامح مطلوب، لكن بحقك أنت تسامح عن حقك، أما حق الله فلا يجوز لك تتسامح عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عمن يسيء إليه ولا ينتصر لنفسه أبدا، وإنما ينتصر ويغضب لله عز وجل. إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب وينتقم ممن تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. التسامح يكون بمالك أو حقك أنت، أما أن تتسامح في حق الله فهذا لا يجوز. نعم.
وهذا المعنى إن سمي ثناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره،
نعم.
وهذا المعنى
إيه؟
إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول.
هذا صحيح، سواء سمي فناء أو لم يسمى، لكن إذا سمي فناء بهذا المعنى فالعبرة بالمعنى ليست باللفظ. هذا صحيح. نعم.
وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره.
هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، سواء سمي فناء أو لم يسمى فناء، العبرة بالحقيقة لا بالألفاظ. نعم.
هو أول الإسلام وآخره، وباطن وباطن الدين وظاهره.
نعم. وإن سمي فناء فإنه لا يضر، مع أن هذا اللفظ محدث، الفناء محدث، لكن نحن ننظر إلى المعنى. نعم.
وأما النوع الثاني
فهو خلصنا من النوع الأول وعرفنا. نعم.
وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى،
يعني ما يرى غير الله جل وعلا. نعم.
وهذا يحصل لكثير من السالكين،
الصوفية يعني، السالكون هم الصوفية. نعم.
فإنهم لفرط جذاب قلوب فإنهم لفرط جذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم على أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون به، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى.
نعم. هو بهذا المعنى لا بأس به، لكن هو مبتدأ، لفظ مبتدأ. نعم.
وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره.
ولذلك يسمى فناء السوى، فناء السوى، لا يهتم إلا بما يفيده وينجيه من الكرب الذي وقع فيه، لا يذكر أحدا إلا من يعينه ومن يساعده، يفنى عن سوى هؤلاء. نعم.
فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده.
هذا مذموم، إذا غلب عليه وغاب بموجوده عن وجوده وقال أنا من موجود ولا هنا أحد موجود إلا الله جل وعلا، فهذا ضلال، فيه موجودات وفيه أشياء. نعم. لكن من فرط تعلقهم بالله كان ما وجد في الكون إلا الله عز وجل. نعم.
فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته.
يترك العبادة ويتعلق بالله بزعمه، ويترك العبادة ويزعم أنه لا فائدة من العبادة لأن المقصود منها حصل، ما هو معرفة الله والوصول إليه. إذا وصل إلى هذه الغاية فهو ضلال، فهو ضلال مبين. على كل حال، البدع ما تأتي إلا بالشر مهما كان، ومآلها إلى الشر. نعم.
وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل، وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره،
كأنه لا يراها، كأنه لا يراها ولا يذكرها أبدا. نعم. سلاح صوفي. نعم.
وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما أوقعك خلفي؟ قال غبت بك عني فظننت أنك عني. وهذا الموضع زلت فيه أقوام.
هذا الموضع هلكت فيه أقوام آل بهم. هو في بدايته قد يكون مقبولا نوعا ما، لكن في نهايته صار ضلالا. نعم.
وهذا الموضع زلت
لما سقط محبوبه في البحر أسقط نفسه هو. قال وراك وش اللي جعلت تلقي نفسك؟ قال أنا ظننتك أنا، لأن ما عنده انقسام بينه وبين زميله، وصل إلى هالحد، فني بمحبوبه عن نفسه، صار لا يشعر بنفسه. نعم.
وهذا الموضع زلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط. فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث.
الموجودان لا يمكن أن يتحدا ويكونا شيئا واحدا أبدا، لا يمكن. ما داما موجودين قائمين في أنفسهما فلا يمكن أن يندمجا ويصيرا شيئا واحدا، كما تقوله الصوفية، يقول ظننتك أني أو ظننتك أنا. نعم.
بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. ولكن
إذا اختلط صار ما هو ماء ولا هو خمر، ما يسمى ماء ولا يسمى خمر، يسمى خليط. نعم.
ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع المحبة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره.
يعني أن اتحاد الاثنين لا يمكن بالذات أبدا إلا إذا فنيت هذه الذات وزال تركيبها وخلطت مع مادة أخرى تكون منهما شيء ثالث. وأما اتحاد المحبة والكراهة يمكن هذا، أن لا تحب إلا ما يحب حبيبك ولا تكره إلا ما يكره حبيبك، هذا ممكن. نعم. قد يكون حقا وقد يكون باطلا. نعم.
ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي، وهذا الفناء كله فيه نقص.
نعم.
وأكابر الأولياء،
وهذا الفناء يعني فناء السوى. نعم.
وهذا الفناء كله فيه نقص.
نعم.
وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء،
ولا عرف هذا الفناء عند السلف، وإنما عرف عند المتأخرين من الصوفية ومن اصطلاحاتهم. ومن أراد أن يطلع على شيء من هذا، ولا أشير عليكم فيه، فليطالع مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، الشرح لابن القيم، والمتن للهروي أبو إسماعيل لأبي إسماعيل الهروي. ابن القيم أراد أن يخلص هذا الكتاب من الزلات والغلطات التي وقع فيها المؤلف، لكنه أحيانا يعجز عن تخليصه. نعم.
وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة.
نعم.
وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون.
هذه مصطلحات الصوفية، الغشي والسكر، ما هو سكر الخمر، لا، سكر أنه ما يحس بشيء من شدة ما وصل إليه بزعمهم، يعني مصطلحات الصوفية. نعم.
وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة.
نعم.
وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة.
مبادئ؟
نعم.
نعم، التصوف أول ما حصل من أهل البصرة، من عباد أهل البصرة، فهم الذين ابتدأوا التصوف، أوله عبادة وزهد، وكان عندهم اعتدال وعندهم خشوع وعندهم خوف من الله وعندهم اتباع للكتاب والسنة، لكن تطور هذا فيما بعد حتى وصل إلى الضلال وإلى الكفر، تطور. وكذلك البدع، وإن كانت في أولها سهلة أو حسنة نوعا ما، فيها حسن نوعا ما، فإنها تؤول إلى الشر، تؤول إلى الشر. فالذي يريد الخير ويريد الحق تمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، هذا هو الذي يريد الحق ويريد السلامة. نعم.
وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت،
كان الصحابة وهم أتقى الناس بعد رسول الله يسمعون القرآن ولا يغشى عليهم ولا يموت منهم أحد، لقوة إيمانهم وقوة يقينهم. نعم.
فإنه كان
نعم كانوا يبكون وكانوا يخشعون ويتأثرون، لكن ما كانوا يغشى عليهم ويموتون نعم.
فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير.
نعم.
وزرارة ابن أوفى قاضي البصرة فيما حكي عنهما.
نعم.
وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالق فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم.
نعم.
بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض،
هؤلاء طيبون، الفضيل بن عياض ومعروف الكرخي وقدماء الصوفية، هؤلاء معروفون بالعبادة والزهد والتقوى واتباع الكتاب والسنة، لكن من جاء بعدهم هو الذي انزلق في التصوف. ولكن كما قلنا الشيء لا يتساهل به، وإن كان في أول أمره حسنا فإنه لا يتساهل به، بل يؤخذ بالكتاب والسنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فنتمسك بالكتاب والسنة وما عليه السلف ولا ننزلق في هذه الأمور ولا نقول هذه طيبة وهذه حسنة وهذه نعم هي في أول أمرها قد تكون إن فيها شيء من الطيب وفيها شيء من الخير لكن تنمو وتزداد بعد ذلك ويطرأ عليها ما يطرأ من الضلال وتنزل كما حصل للمتصوفة والعباد. نعم
بخلاف أبي
فيهم فيهم ناس في الأصل طيبون مثل إبراهيم بن أدهم وبشر الحافي والفضيل بن عياض طيبون عباد صحيح زهاد ولكن تطور الأمر بعدهم. نعم
بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه.
نعم إنما عرف هذا الفناء وهذا السكر عند المتأخرين منهم. نعم
بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته
ولا يقولون إنه ما له وجود ما هنا موجود إلا الله كما تقوله الاتحادية. نعم الاتحادية هي نتيجة التصوف آل بها الأمر إلى هذا الحد. نعم
بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قانتة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله والعبادة له وحده لا شريك له. وهذه
أعد الكلام
بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قانتة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى.
الكائنات كلها آيات كائنات السماوات والأرض والبحار والجبال والرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض كلها من آيات الله الكونية تبصر بها الإنسان ويعرف بها عظمة الله وقدرته ورحمته فهي ليست كما يقوله الصوفية ما لها وجود ولا لها ويعتبرون هذا من العبادة أنك ما ترى إلا الله ولا تهتم إلا بالله. نعم
ويكون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله.
تجريدهم هذه الكائنات والمخلوقات تقوي إيمانهم بالله تزيدهم بصيرة فهي لم تخلق عبثا وفي كل شيء له آية. يا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الكائنات ما خلقت عبثا هي تدل على الله جل وعلا الذي خلقها وأوجدها. نعم
ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله والعبادة له وحده.
ولهذا قال إن في خلق السماوات والأرض خلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة، تصريف الرياح، السحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون. فيها عبرة وفيها عظة تقوي إيمان العبد. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ فينظر الإنسان في هذه الأمور ويستفيد منها، لا يكون نظره مثل نظر البهائم فقط، النظر نظر اعتبار. نعم.
وهذه هي الحقيقة.
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم.
وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله والعبادة له وحده لا شريك له.
فأنت حينما ترى آلة دقيقة من الآلات والمكاين فإن ذلك يبعث في قلبك العبرة وتعظيم هؤلاء المخترعين والصناع، تقول هؤلاء عندهم أفكار وعندهم عقول وعندهم توصلوا إلى هذه المخترعة وهذه الصناعة الدقيقة، ولا تعلم أن هؤلاء مخلوقون، الله خلقهم وأعطاهم العقول وأرشدهم وسخر لهم هذه الأشياء، ما هي من عندهم. فأنت تنظر إلى من خلقهم ومن أعطاهم هذه العقول وهذه المهارة وهذا الفكر، ولا تنظر أيضا إلى السماوات والأرض والكواكب والنجوم وما في الكون، ما تنظر إلى هذا العجيب. نعم.
وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان.
نعم.
ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم، ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجات أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك،
ولا ظهر عليه السكر ولا غيبوبة، مع أنه رأى من آيات ربه الكبرى، وإنما زاده هذا إيمانا بالله ويقينا بالله وثباتا على دينه، ولم يتغير حاله إلى سكر أو إلى غشي أو غير ذلك. نعم.
أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين.
حصل لموسى لما تجلى ربه للجبل فجعله دكا، خر موسى صاعقا يعني مغشيا عليه من المشهد الذي رآه، خر مغشيا عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم.
وأما النوع الثالث،
هذا النوع الثالث الهلاك، وهي كلها تجر إلى هذا، تجر إلى النهاية. نعم.
وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء، فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله.
أي فناء الوجود. نعم.
وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد.
نعم.
الواقعين في الحلول والاتحاد.
نعم، هذا فناء الاتحادية كابن عربي وغيره. نعم.
وهذا يبرأ منه المشايخ، فلو قال أحدهم،
يبرأ منه مشايخ الصوفية اللي اغتر أتباعهم بهذه الحالة. نعم.
وهذا يبرأ منه المشايخ، فلو قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير ذلك ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إله لي غيره ولا إله لي غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر.
ليس معنى ما أرى إلا الله أنه ليس هناك موجود غير الله كما تقوله الاتحادية، وإنما لا أرى غير الله أي لا أرى مدبرا غير الله ولا إلها غير الله ولا مالكا غير الله. نعم.
ومرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إله لي غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب به، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه، وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به.
نعم.
والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه ولا حبا ولا خوفا منه ولا ناظرا إلى ما سواه لا حبا له ولا خوفا منه.
نعم.
ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم.
نعم.
فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وليس مراد المشايخ
فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يقول إني موجود والموجود كلها هي الله وأنا رب لأني موجود ومخلوق وكائن، هذا فيكون قول فرعون من كلام الاتحادية. نعم. بل إنهم قالوا إن الكلب وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، يقولون كذا في أشعارهم، لأنه ما في هذا الكون إلا الله، فالكلاب والخنازير والحيات والعقارب هي الله باعتقادهم والعياذ بالله. نعم.
وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات
ورب نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا سمع بعض آيات الوعيد والتخويف يغشى عليه، فهل من يفعل هذا يكون آثما؟
يغشى عليه؟
نعم.
أقول هذه حالة ما وصل إليها الصالحون، لأن قوة الإيمان الذي في قلوبهم قوة الإيمان واليقين تمنعهم من هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صح هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في صلاته فغشي عليه؟
لا أدري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن الشيخ محيي الدين ابن عربي وكتبه، فقال إن كثيرا مما هو مكتوب عنه مدسوس عليه ككتابه فصوص الحكم.
لا،
فهل هذا الكلام صحيح؟
لا لا، هذا ما هو صحيح، هذا ملبس على الشيخ. الشيخ رد على فصوص الحكم ونقضها وأبطلها، الفتوحات المكية وغيرها من كلام ابن عربي، هم يلبسون على الشيخ، أتباع ابن عربي يلبسون على الشيخ هذا الكلام. إن كان السائل كما يقول يجيب لنا نص كلام الشيخ، يجيب لنا نصه ونقرأه ونشوف. أما أنه ينقل عن غيره لا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصوفية يطلق عليهم بأنهم كفار أم مبتدعة؟ وما هو التصوف؟
الصوفية يختلفون، منهم من وصل إلى الكفر كالاتحادية الذين يقولون إن الكون كله هو الله، لا شك في كفر هؤلاء، ومنهم من هو ضال، منهم من هو ضال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشيرون
ومنهم من هو مبتدع هم على حد سواء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يشير علينا فضيلتكم بقراءة كتاب مدارج السالكين لابن القيم؟
يخيركم، لأنه فيه كلام ما تفهمونه، وابن القيم يحاول أنه يخلصه من المزالق ومن، فلا أشير عليكم بقراءة. هو فيه مباحث عظيمة مفيدة جدا، فالذي يقرأ المباحث المفيدة ويترك مناقشته للهروي ربما يستفيد، أما الذي يدخل في مناقشته مع الهروي هو ما يخرج بشيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هو المفتي الذي تبرأ الذمة بسؤاله؟ وهل لا بد من أن أطلب الدليل أو أكتفي بقوله؟
السائل الذي يسأل عن الحكم لا يطلب الدليل، وليس من آداب المستفتي أنه يطلب الدليل من المفتي. الذي يطلب الدليل هو المتعلم، المتعلم. أما المستفتي هذا ما هو متعلم، هذا يسأل عن حكم فقط، وليس من الآداب أنك تقول للمفتي وش دليلك. إذا لماذا تسأله؟ وأما من هو المفتي فهذا يعني يرجع إلى أمرين: أولا من عينه ولي الأمر لهذا الشيء وأناطه به، ثانيا من اقتنع به الناس ووثقوا به وعرفوا منه العلم والتقوى. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أوصى والدي رحمه الله بثلث التركة. يقول أوصى والدي رحمه الله بثلث التركة، وأن تسلم لي لوضعها في صدقة جارية،
وأن
تسلم لي لوضعها في صدقة جارية، مع العلم أن المبلغ قد حال عليه الحول وهو معي. السؤال: بما ينصحني فضيلتكم في هذه التركة أو في هذا الثلث؟
أن تجتهد وأن تضع هذا الثلث في شيء ينفع الميت ويبقى نفعه، يستمر نفعه له. نعم.
يقول هل فيه زكاة عندما
ليس فيه زكاة؟ الوقف والوصية ليس فيها زكاة، لأن مصارفها مصارف الزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يا صديق أو يا رفيق عندما يقول هذا الشخص الكافر؟
ها؟
عندما ما قول ما حكم قول الشخص لآخر يا صديق أو يا رفيق عندما يكون هذا الشخص كافر؟
اللفظ الذي يشعر بالحب لا يجوز، والصديق يشعر بالحب، الصداقة يشعر بالحب، لا يجوز هذا. وكذلك الرفيق بمعنى الصديق يشعر بالحب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أجر مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام مختصة بالفرائض أو هي للفرائض والنوافل؟
عام الحديث، عام للفرائض والنوافل. صلاة في مسجد هذا صلاة، ولم يقل صلاة فريضة، فكل صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فيها المضاعفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول وجد ابنها عند صندوق القمامة وجد عربية كعربيات التموينات والسوبر ماركت،
وجد
عربية عند برميل القمامة كعربيات السوبر ماركت فأخذها للبيت وهم يستعملونها الآن، فهل يجوز لهم ذلك؟
خاف رأيها جاد فيها قمامة ونسي وتركها يبي يرجع لها، وانت خدتها يوم جاء ما وجدها ولا يدري وين راح، ارجعها في مكانها لما يجي راعيها وش تبي بها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص ان يحجز لاخيه مكانا متقدما في الدرس قبل ان يحضر؟
اذا كان انه على وشك الحضور، يعلم انه على وشك الحضور وقريب لا مانع، اما اذا كان ما يدري يجي ولا ما يجي يقول بحجز له ان جاء يلقى المكان هذا لا يجوز له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القراءة على الماء؟ ما حكم القراءة على الماء في الماء اذا كان في اناء ثم الاغتسال به في دورات المياه، وما الحكم اذا كان ماء زمزم؟
لا بأس بذلك، الماء المقروء فيه يستعمله الإنسان شربا واغتسالا ولو كان لدورة المياه. نعم.
يقول
ولو كان من ماء زمزم. نعم.
يقول وما الحكم في رجل يأكل البصل ولا يذهب للمسجد، هل يأثم بذلك؟
نعم، إذا أكل البصل من أجل أنه ما يروح للمسجد هو يأثم بذلك، يعني هذا حيلة على ترك الواجب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ارتياد مكان خاص في المسجد وهل يصح الحديث؟ الوارد في تشبيهه بالجمل أو بالبعير؟
نعم، هو ورد في الحديث نهى عن إيطان كإيطان البعير، دائما يصلي فيه. الذي ينبغي أنه يغير المكان من هنا وهنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المراد بالمقام المحمود إقعاد الله نبيه على العرش بعد
هذا؟ ورد وذكره ابن القيم في النونية واستدل له وذكر من قال به، نحن لا نتعرض لهذا، الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هل يؤخذ من هذا صفة من صفات الله وأنها صفة الإباء؟
الله جل وعلا من أسمائه النور ومن صفاته النور، والنور على قسمين، نور هو من صفات الله عز وجل، ونور مخلوق مثل نور اللمبات ونور الشمس ونور القمر، هذا نور مخلوق، إضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. أما نور الله جل وعلا فهذا صفة من صفاته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يقول أحد المنتسبين للدعوة ضعف هذا الحديث ثم قال على فرض الصحة فإنه يفسر بأن المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير مسؤول عنه إذا حصل له أذى من المشركين، فهل هذا الفهم صحيح؟
كله لا التضعيف ولا التأويل، كله ما هو صحيح. ولا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين ولا يقدر على إظهار دينه، يمنعونه من أن يظهر دينه، لا يقيم بينهم، تجب الهجرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالموا أنفسهم بأي شيء؟ بإقامتهم في بلاد الشرك وهم يقدرون على الهجرة. أما إذا كان لا يقدر، الله جل وعلا قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأعمال والذنوب مضاعفة في الأشهر الحرم؟
نعم.
هل الأعمال والذنوب تكون مضاعفة في الأشهر الحرم؟
ما يكون مضاعفا إلا ما ورد الدليل أنه يضاعف، وأما الذنوب فهي لا تضاعف، إنما تغلظ في الحرم، تغلظ في الحرم، وهي ذنب واحد لكن يغلظ والعياذ بالله. فالمعصية في الحرم أغلظ من المعصية خارج الحرم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتقض وضوء الإمام هل يستخلف غيره أم أنها تبطل صلاته وصلاة المأمومين؟
أما أنه يستخلف غيره قبل أن ينتقض وضوءه، إذا أحس أنه سينتقض وضوءه فاستخلف، هذا لا خلاف صحته. أما إذا انتقض وضوءه قبل أن يستخلف فهذا محل خلاف بين العلماء، وكون الخليفة يبدأ الصلاة من أولها أحوط بلا شك وأبرى للذمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت خلف إمام وعليه دم، فماذا علي؟
عليه إيش؟
عليه دم.
دم؟
نعم.
على ثوبه يعني؟ نعم.
ما ذكر المكان.
ثم الدم على هل هو نجس ما هو نجس؟ ما ندري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي بخليل الرحمن؟
تسمي هذه تزكية للنفس، ولا هناك خليل للرحمن إلا محمد وإبراهيم عليهما السلام، فلا يسمي بهذه التسمية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء بقول القائل يا رحمة الله؟
لا، الصفات لا تنادى، وإنما ينادى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه،
هل
يدل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وفيه: فمن أتى بهن دخل الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه، هل يدل هذا على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأنه أدخل تحت المشيئة؟
هذه الجزئية الأخيرة لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أول الحديث فهو صحيح، لكن هذه الجزئية سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلاما أنها لم تثبت، لم تثبت، وعلى فرض أنها ثابتة فالأحاديث الأخرى تدل على كفر تارك الصلاة متعمدا، ولا نأخذ بحديث ونترك بقية الأحاديث، نعتبر هذا من المتشابه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت بعض الناس ينصح بالاستلقاء في القبر لأن فيه اتعاظا وتذكيرا بأمور الآخرة، فهل هذا الأمر مشروع؟
ثم إن الحديث من حافظ عليها يعني في وقتها، حافظ عليها في وقتها فهو في المحافظة وليس في تركها. نعم. المحافظة على الوقت والمحافظة على الخشوع فيها والمحافظة على الجماعة، هذه أشياء وليس معناها الترك نهائيا. يمكن أيضا أن يقال في الحديث أن معناه أنه ما هو في الترك، إنما معناه في عدم المحافظة على وقتها، عدم المحافظة على الجماعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت بعض الناس ينصح بالاستلقاء في القبر لأن فيه استعاضا وتذكيرا بأمور الآخرة، فهل هذا مشروع؟
كان يفعله بعض السلف، لكن لا دليل على هذا، لا دليل. يكفي القرآن يا أخي، يكفي مواعظ القرآن، يكفي الموت، استعاض بالموت، ويكفي النظر إلى القبور والموتى المدفونين، المواعظ كثيرة والحمد لله، ولا حاجة إلى أنك تدخل في القبر وتضطجع فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول صحيح؟ النار لا تحرق، والذي يحرق أمر الله، والسكين لا تقطع، والذي يقطع أمر الله، وغير ذلك من النفي والإثبات، حيث سمعنا من يقول هذا، هل قوله صحيح؟
لكن الله خلق النار أنها تحرق، وخلق السكين أنها تقطع، خلقها هكذا أنها تقطع، لكن قد لا تقطع لأن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ما أراد أنها تقطع ومنعها، مثل ما حصل لي مع إبراهيم مع إسماعيل، فإن الله حبس السكين عن القطع، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني يكفي، وبقي الذبح لا قيمة له ولا فائدة منه، حصل المقصود وهو الابتلاء والامتحان، وأما الذبح أصبح ليس فيه فائدة، فنسخه الله عز وجل. الله قادر سبحانه، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الأصل فيها أنها تحرق، لكن قد يريد الله جل وعلا منع إحراقها، يريد منع إحراقها لسبب من الأسباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الدول الإسلامية إذا مات أحد فتحوا قبر أحد أقاربه وأخرجوا عظام الميت السابق، ثم دفنوا الميت الجديد، ثم أعادوا العظام الأولى إلى نفس القبر، فما القول في هذا، وما الحكم إذا عملوها للضرورة؟
البلاد إيش؟
في بعض الدول الإسلامية إذا مات أحد فتحوا قبر أحد أقاربه وأخرجوا عظام الميت السابق، ثم دفنوا الميت الجديد، ثم أعادوا العظام للقبر، فما القول في هذا، وما الحكم إذا كان هذا العمل قد دعت له الضرورة؟
إذا دعت إليه الضرورة، ما يوجد مكان، فإن الميت السابق لا يخرج، لا يخرج، تدفع العظام في ناحية القبر، ويدفن الميت الجديد بجانبها، ولا تخرج العظام ثم تعاد، لا، أو تنقل إلى مكانها، بل العظام القديمة تدفع إلى ناحية اللحد، ويجعل الميت الجديد فيها مع الميت القديم عند الحاجة والضرورة. بعضهم يجعل حجرة تحت الأرض أو فوق الأرض له ولأقاربه، فيأتون بالميت وينحون العظام القديمة شيئا فشيئا، ثم يضعون الميت، وإذا جاء ميت جديد فعلوها لو هكذا. نعم، هذا عند الضرورة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.